أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الأمين وآله الغر الميامين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العلي العظيم. بداية لابد أن أعبر عن ابتهاجي بهذا اللقاء واعتزازنا جميعا بهذه الندوات. نستذكر أولا تلك الظلامات على مر العصور التي واجهت شيعة أهل البيت، خصوصا في هذا البلد الذي تقترن هويته بمدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. كانت سياسة التهميش ومسخ الهوية من أسس السياسات التي اعتمدتها السلطات السابقة حتى قبل سيطرة حكم البعث الغاشم. نستذكر الشهداء والعلماء والضحايا والظلامات الكثيرة التي واجهها هذا الشعب الجريح. هذه الندوات تمثل جزءا من الدين الذي في عاتقنا تجاه ديننا ومبدأنا وأئمتنا وعلمائنا وشهدائنا. فجزى الله خيرا كل الذين يسعون ويشاركون في هذه الندوات وأمثالها من الأنشطة الخيرة. إخواني الأعزاء، أخواتي الكريمات، نحن عندما نلاحظ الحقائق في هذه الحياة الدنيا نجدها تنقسم إلى صنفين. الصنف الأول وهي الحقائق والمعلومات العامة، التي هي في متناول الجميع، والصنف الثاني هي الحقائق والمعلومات التي يتوقف الاطلاع عليها على التخصص العلمي والجهد الاستثنائي. ومن هنا انبثقت التخصصات العلمية في كل مجال، باعتبار أن هذا النمط من المعلومات ليس متيسرا لكل شخص، بل يحتاج إلى مقدمات ودراسات متخصصة ومضنية تختص أو تتخصص فيها كل شريحة. وعلى هذا الأساس تطور المجتمع الإنساني. ننطلق من هذه الفكرة، فكرة التخصص وعدم تيسر أو توفر المعلومة للجميع بالرغم من كونها معلومة. الطبيب المتخصص يطلع على معلومة وعلى حقيقة ولكنها لا تتيسر لغيره. من هذا المنطلق نعرف منشأ الحاجة إلى الدين. لماذا كان هناك حاجة إلى الدين؟ والإنسان الله سبحانه وتعالى زوده بالعقل والقدرة على تمييز الخير من الشر والخطأ من الصواب، فلماذا الحاجة إلى الدين والارتباط بالغيب. الجواب ينبثق من النكتة التي أشرت إليها قبل قليل، أن هناك معلومات وحقائق لا تتيسر للجميع. نحن كمسلمين باعتبارنا نعتقد بأن وراء هذه الحياة حياة أخرى، وأن هناك ضوابط ومعايير للسعادة في تلك الحياة تختلف عن المعايير والمقومات والمقدمات التي توفر السعادة في هذه الحياة، ونحن نجهل تلك القوانين والضوابط التي تحكم ذلك العالم. من هنا الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا ربطهم به، بنسميه عالم الغيب، لكي يتحملوا رسالاته ويبلغوها لأممهم. ومن هنا نجد أنه في فكرة ترتبط بالدين، وهي فكرة التعبد. احنا دائما نستخدم هذا المصطلح، نقول الدين يتضمن تعبدا. ما معنى التعبد؟ يعني تأتي أوامر أو تعاليم أو منظومة تشريعية، أحيانا الإنسان ما يستطيع أن يصل إلى حكمتها وما يصل إلى مغزاها، بالرغم من كونه عاقلا قادرا على تمييز الخير من الشر، ولكن يحتاج إلى من يسدده ويوجهه لمعرفة تلك الحقيقة. ومن هنا نلاحظ أنه الأديان تشتمل على تعاليم وعلى منظومات تشريعية أحيانا حسب اختلاف الأديان، هذه لا يمكن للإنسان أن يتوصل إليها وإلى حكمتها ومغزاها من دون الرسل الإلهيين الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى. أنا أذكر هذه مقدمة لبحث المهدوية. نحن عندما نأتي إلى الدين الإسلامي ونلاحظ عقيدة المهدوية، نجد أن هذه العقيدة بالذات ترتبط ارتباطا مباشرا بعالم الغيب، وأنه لولا عالم الغيب لما استطعنا أن نتوصل إلى ملامح هذه العقيدة. ومن هنا راح يكون هناك إفراز لهذا الارتباط، وهو أنه شيء غير معتاد للإنسان أن يكون هناك إمام غائب. هذه مسألة غير معتاد عليها، من الطبيعي كل شيء لم يعتد عليه الإنسان ولم يألفه تثار حوله تساؤلات ويكتنفه بعض الغموض، والتساؤلات في هذا المجال تساؤلات مشروعة. يعني لا ينبغي أن نتحسس ولا ينبغي أن نتأثر عندما نسمع تساؤلات، باعتبار أن هذه القضية قضية غامضة لم يعتد عليها المجتمع الإنساني. كما نلاحظ التساؤلات على مر العصور حول الرسالات الإلهية. نحن عندما نرجع للقرآن الكريم وهو يتحدث عن معاناة الأنبياء مع أممهم، نجد في أكثر من موضع يتحدث القرآن عن تساؤلات أثارتها تلك الأمم، بأنه كيف نتصور أن شخصا يعيش فيما بيننا ويماثلنا من حيث الخلق والطبيعة يرتبط بعالم الغيب ارتباطا مباشرا. وهذا ما أكدته الكثير من الآيات الكريمة، ولذلك اتهم الأنبياء بالسحر واتهموا بالجنون، كما قال سبحانه وتعالى في إحدى الآيات الكريمة: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. بعدين انتقلت التساؤلات إلى طبيعة ومواصفات هذا الرسول. بعض الناس يقول طيب نتقبل أن يكون هناك ارتباط بين عالم الغيب وبين الإنسان، ولكن من هذا الشخص المؤهل لأن يكون طرفا مرتبطا بعالم الغيب؟ شوف الآيات الكريمة تتحدث عن اقتراحات قدمت أو قدمها بعض الناس وبعض الأمم بشأن مواصفات النبي صلى الله عليه وآله أو الأنبياء بشكل عام، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. إذن نفس التساؤل الذي قد نتلمسه بشأن مسألة المهدوية نجده حاضرا عند كل الأمم بشأن أنبيائها والرسل الذين بعثوا إليها. من هنا نعرف بأنه هذا التساؤل وهذا البحث هذا بحث مشروع ولا ينبغي أن نتحسس منه. مسألة المهدوية باعتبار ارتباطها ارتباطا مباشرا بالغيب فتتحمل هذا النحو وهذا النحو من التساؤل وأحيانا التشكيك. الآن نبحث المسألة بحث موضوعي، بعد هذه المقدمة نبحث المسألة بحثا موضوعيا، أنه ما هي الأسس المعرفية، ما هي الحجج المنطقية والموضوعية التي نعتمدها لتثبيت هذه العقيدة. إذا لاحظنا عقيدة المهدوية نجد لها بعدين. البعد الأول هو أصل الاعتقاد بوجود المصلح، بوجود المهدي، مع غض النظر عن تفاصيله. هذا الأصل يكاد يجمع عليه المسلمون باختلاف فرقهم ومذاهبهم، بل حتى غير المسلمين عندما نراجع بعض المصادر لغير المسلمين خصوصا في الأديان السماوية نجد هناك نصوصا تؤشر لهذه العقيدة بشكل عام وإجمالي مع غض النظر عن التفاصيل. مثلا في العهد القديم في الإصحاح التاسع يتحدث عن المسيح، يقول: هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين، عقيدة المسيحيين والسابقين، سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص الذي ينتظرونه. إذن في ظهور آخر للمسيح غير الظهور الأول. وفي العهد الجديد الإصحاح السادس عشر من إنجيل متى هذا التعبير أيضا موجود: فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. فتلاحظون يقول ابن الإنسان سوف يأتي، مو أتى، سوف يأتي في مجد أبيه على معتقدهم. ولذلك هذا العنوان وهذه البشارات تتكرر، حتى أنه الكاتب المسيحي مستر هاكس يقول: وردت هذه اللفظة أو هذا العنوان 80 مرة بالعهد الجديد، في 30 مرة المقصود منها المسيح السيد المسيح، وفي 50 مرة المقصود منها المصلح مع غض النظر عن تطبيقه على المسيح. إذن هذه الفكرة موجودة عند المسيحيين، حتى في بعض لقاءاتنا مع بعض رجال الدين المسيحيين هم أيضا تحدثوا عن فكرة المهدي، طبعا مع غض النظر عن التفاصيل وتعيين الشخص، قالوا بأننا نعتقد بأن هناك مصلحا لا بد أن تقام به الحجة في آخر الزمان أو في نهايات العالم. هذا على مستوى المسيحية واليهودية. في الإسلام طبعا عندنا الأدلة والشواهد كثيرة، الآيات القرآنية التي تتحدث مثل الآية السابقة، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وآيات من هذا القبيل. وإذا أتينا إلى الروايات الواردة عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت فنجدها بكثرة كاثرة ذكرتها النصوص المعتبرة للمسلمين باختلاف فرقهم. تبركا نذكر واحدة من هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا، قال: ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. وأيضا رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. هذه أصل فكرة المهدوية والمصلح. ونلاحظ في الروايات التركيز على أن ظهوره في نهايات العالم، وما نسميه الآن آخر الزمان. إذن الأمم والشعوب تنتظر هذا المصلح أو هذا المهدي. هذا الجانب الأول الذي نعتبره جانبا مشتركا. الآن ندخل إلى الجانب الثاني، وهو الذي تميزنا نحن شيعة أهل البيت. ما هي الخلفية والحجة والأدلة على البعد الثاني وعلى الجانب الثاني؟ وهذا المهم. نستطيع أن نذكر عدة شواهد. الشاهد الأول هو مجموعة من الروايات، روايات كاثرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت تتحدث عن غيبة لهذا الإمام، وليس مجرد ظهور وولادة في آخر الزمان، مثل الأدلة والروايات السابقة التي أشرنا إليها والتي ما تتحدث عن غيبة، فقط شخص يظهر. أما كيف يظهر، بأي ظرف يمر، ذاك النمط الأول ما كان يتحدث عن هذا الجانب، بينما النمط الثاني يتحدث عن غيبة. واحدة من هذه الروايات نذكرها تبركا عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: أما والله ليغيبن عنكم مهديكم حتى يقول الجاهل منكم ما لله في آل محمد حاجة، ثم يقبل كالشهاب الثاقب فيملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. إذن في هذه الرواية هناك تصريح بأن المهدي يغيب وليس مثل سائر المصلحين الذين يولدون في أجواء مجتمعاتهم ثم يدعون إلى الإصلاح. هذا الشاهد الأول الذي تدعمه كثير من الروايات، وذكرنا واحدة من الروايات من باب التبرك والاستشهاد. الشاهد الثاني أنه فكرة الغيبة أو غيبة الإمام المهدي عليه السلام لم تحدث فجأة، وإنما حدثت على مرحلتين. المرحلة الأولى ما يسمى بالغيبة الصغرى، لاستمرت حوالي 70 عاما، 69 سنة و5 أشهر وأيام. في هذه الفترة كان هناك ارتباط مباشر مع الإمام، وطرف الارتباط ليس شخص واحد حتى يتهم، بل عدة أشخاص، خصوصا النواب الأربعة المعروفين. وهؤلاء النواب خصوصا النائب الأول والنائب الثاني عثمان بن سعيد ومحمد بن عثمان كانا موثقين عند الإمام الحسن العسكري، العمري وابنه ثقتان، فما أديا فعني يؤديان. إذن هذان الشخصان كانا معتمدين وموثقين عند الإمام الحسن العسكري عليه السلام. ومن هنا إذن مسألة غيبة الإمام المهدي ما حدثت فجأة حتى يقال أنه كيف حدث هذا ونحتاج إلى دليل، وإنما كان هناك ارتباط خلال حوالي 70 عاما من خلال هؤلاء الوكلاء. فهذا يصلح شاهدا على غيبته وعلى وجوده صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد الثالث، الروايات الواردة من الفريقين وفي مصادر المسلمين المختلفة، مئات الروايات تتحدث عن المهدي بألسنة وعبارات مختلفة ومتفاوتة. الشيء الملفت في هذه الروايات كلها، وهذا الشيء يستحق الانتباه، أنه هذه الروايات المئات وربما أكثر لم يرد في واحدة منها أن المهدي يولد في آخر الزمان، بل العبارات التي تضمنتها هذه الروايات في كل المصادر هي عبارات يظهر يبعث وأمثال ذلك، ينزل يظهر يبعث وأمثال ذلك. إذن ما عندنا ولا رواية واحدة حتى في غير مصادرنا تتحدث عن ولادته آخر الزمان، وهذا الشيء ملفت. يعني لو كان الإمام يظهر يولد في آخر الزمان، على الأقل كانت إحدى الروايات تذكر هذه النقطة، على الأقل بعض الروايات تتحدث عن ظروف ولادته، أنه يولد مثلا بالظرف الفلاني بالأجواء الفلانية، كل هذا ما موجود. فهذا يؤشر ويؤكد أن قضية الولادة ليست قضية مستقبلية، وأن الروايات تحدثت أو تهتم وتركز على ظهوره، لأنه قد ولد سابقا، فلا معنى لأن تتحدث عن أمر ماض. هذا الشاهد الثالث الذي يستحق أن ننتبه إليه. الشاهد الرابع، عندما نرجع للتاريخ الإسلامي نجد أن فكرة المهدوية كانت منذ القرن الأول، وهذا يؤكد أن القضية متسالمة بين المسلمين. والملفت أنه فكرة الغيبة أيضا كانت موجودة منذ القرن الأول، لأنه فرقة الكيسانية ادعوا الغيبة لمحمد ابن الحنفية، قالوا بأنه المهدي المنتظر وقد غاب في الحجاز. الآن لما نرجع إلى موقف أئمة أهل البيت في مواجهة الكيسانية، وفي ذلك العصر مدرسة أهل البيت ما كانت تتبنى فكرة الغيبة، غيبة الإمام، لأن الإمام كان حاضرا، الإمام علي عليه السلام والحسنان وباقي الأئمة كانوا حاضرين. في مقابل هذه المدرسة، المدرسة الكيسانية كانت تدعي إمامة محمد ابن الحنفية وأنه إمام غائب وسوف يظهر للإصلاح. واستمرت هذه المدرسة إلى عهد الإمام الصادق عليه السلام، لأنه السيد الحميري الذي كان معاصرا للإمام الصادق قبل أن يستبصر كان كيسانيا. إذن معناه هذه الفرقة كانت موجودة، استمرت لأكثر من قرن. زين، هم يعني كانت المسألة معكوسة، هم يتبنون الغيبة ومدرسة أهل البيت إمامهم حاضر، وكانت تصير مناقشات فيما بين أتباع المدرستين. لما نرجع إلى موقف أئمة أهل البيت من الكيسانية، كانوا يركزون على نفي إمامة محمد بن الحنفية، وما كانوا يستبعدون فكرة الغيبة. هذه نكتة مهمة، اليوم خصومنا يستبعدون فكرة الغيبة لما يناقشون، يقولون كيف تلتزمون بإمام غائب، لأن الغيبة شيء مستغرب أن يكون هناك إمام غائب. نفس هذه الفكرة في تلك العصور كان يتبناها الكيسانية، ومدرسة أهل البيت أئمتهم حاضرون. مع ذلك ما نجد وما نملك ولا رواية واحدة تستبعد غيبة الإمام. هذا شيء يكشف عن أنه في ثقافة هذه المدرسة وفي ثقافة أهل البيت غيبة الإمام ما يعتبر ضعفا في هذه العقيدة، لأنه لو كان ضعفا في هذه العقيدة لركزوا عليها، لشنعوا على الكيسانية مثل ما الآن خصومنا يشنعون علينا. بل هذا يكشف عن نوع من المقبولية، أن الأئمة كانوا يتقبلون أن يكون الإمام غائبا، ولذلك لم يشنعوا على الكيسانية من هذه الناحية، فقط كانوا ينفون إمامة محمد ابن الحنفية. وهذه مسألة أيضا تستحق الانتباه والالتفات، أنه أئمة أهل البيت منذ الإمام زين العابدين عليه السلام إلى الإمام الصادق ومن بعده ما ورد عنهم رواية واحدة تشنع على الكيسانية التزامهم بغيبة إمامهم، ما يكشف أن فكرة الغيبة ليس محذورا، ما يمثل مشكلة في العقيدة أن يكون الإمام غائبا. هذا نستطيع أن نعتبره الشاهد الرابع. الشاهد الخامس، لما نأتي إلى الروايات التي تتحدث عن المهدي المنتظر ومسؤوليته، واضح من هذه الروايات أن هذا الشخص أيا كان يتحمل مسؤولية كبرى، لأنه مسؤولية إصلاح شامل، مسؤولية إقامة حجة على البشرية لأنها عجزت عن أن تقيم العدل الشامل، فهذا الشخص بكل هذه الاستثناءات لو لم تكن هويته وشخصه محددا لكان أوجب ذلك الالتباس على الأمة. لأن أنت لما تعطي زخم لعنوان وما تطبق هذا العنوان على شخص معين، راح تفتح المجال لمصراعيه للأدعياء. ولذلك نجد بأنه في غير مدرسة أهل البيت، باعتبار أن المهدية عندهم غير مشخص الهوية، فقط عنوان، في شخص يصلح، في شخص يدعو للإصلاح، تجد هذا الشخص طبق على أكثر من واحد. حتى السلطات في العصور السابقة استغلت هذا العنوان وصارت تطبقه على من تشاء. مثلا أبو جعفر المنصور أراد أن يثبت حكم بني العباس، فسمى ولده محمدا ولقبه بالمهدي حتى يوهم للمسلمين بأن روايات المهدي تنطبق على ولده. وكان الكثير من عامة الناس متأثرين، عادة في كل عصر الشعوب تتأثر بالإعلام، بإعلام السلطة. ذاك اليوم ما كان الإعلام حر ومفتوح، السلطة تمسك بزمام الإعلام. كانوا يعتقدون بأن المهدي الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد المهدي بن المنصور، هذا الخليفة. لماذا صار هذا الوهم؟ لأنه عناوين عامة فضفاضة يمكن كل شخص يطبقها على نفسه بمعونة الإعلام والدعايات. طبق هذا العنوان على محمد ذي النفس الزكية الحسني، كثير كانوا يتصورون بأن هذا المصلح، لأن الناس سئموا ظلم بني العباس، فهذا رجل دعا للإصلاح ومقاومة الظالمين، فتصور الكثير منهم بأن هذا المهدي. المهدي في السودان جد الصادق المهدي، هو ادعى المهدوية بعنوان أنه مصلح. في عام 1980 الجماعة الوهابية المتشددة التي احتلت الحرم المكي أيضا ادعوا المهدوية. وهكذا نجد في كل فترة يطلع شخص يقول أنا المهدي، كيف تستطيع تثبت هذا ليس المهدي؟ يرفع شعارات الإصلاح، أحيانا تتوفر لبعض الظروف. إذن هذا الشخص بهذه الاستثناءات، بهذه المهمة الخطيرة التي تنتظره، هذا ليس من المعقول أنه ما تتحدد هويته أو فقط تكتفي الروايات والمصادر بإثبات عناوين فضفاضة يمكن أن يطبقها كل إنسان على نفسه، خصوصا إذا اجتمعت له ظروف مناسبة، ربما قوة وسلطان ومال وغير ذلك، دعاية وإلى آخره. الناس ينجرفون معه، وبعد ما تفشل المحاولة ينكشف الأمر ويعرف الناس بأنهم كانوا مخطئين. ما الفائدة في ذلك؟ إذن هذا فيه نوع من التغرير بالجهل، أن تذكر مواصفات وما يحدد شخص هذا الذي يتحمل هذه المسؤولية. بينما وفق مدرسة أهل البيت هوية المهدي مشخصة واضحة، هو فلان ابن فلان. أي شخص لو مهما نريد نفرضه مصلح ما يجرؤ في مدرسة أهل البيت أن يدعي المهدوية، لأنه يصطدم بالنسب المحدد. أنا أتذكر قصة طريفة، سنة 1983 أيام شدة الضغط الأمني، كان على الحوزة ومجامع هائلة من العلماء والطلبة والمبلغين والمدرسين، كانوا في غياهب السجون ومقاصد الإعدامات والتهجير وغير ذلك. جاءني شخص من مدينة الحلة، تعرفون ذيك الفترة كان بقايا الشباب المتدين متخفيا بالبيوت وتتلقفهم أزلام السلطة. شخص في مدينة الحلة مدرس ادعى أنه المهدي المنتظر، دول الشباب ما يستطيعون يأتون للحوزة، الحوزة مطوقة. هذا الشخص ظاهر مظهر الإيمان وادعى بأنه هو المهدي، أو صار يغري ويخدع هؤلاء الشباب. جاني شخص قال ماذا نفعل معه؟ ما عندنا شخص بالحلة، عالم بالحلة ما في. الشيخ أسد حيدر، الشيخ محمد حيدر أيضا استشهد رحمة الله عليه، اللي كان في الحلة وكيل سيد الخوي آنذاك. فماذا أصنع؟ فأنا قلت له المسألة سهلة، هذا الشخص كان ضخم، قلت له ألبس شماغ أحمر روح له بالليل، لكن اليوم الأمن بعد هاي المواصفات زي الجلاوزة، قلت له روح له بالليل اطرق الباب عليه بقوة، قل له اعطيني هويتك، هو يصورك أمن راح يعطيك هويته، من يعطيك هويته قل له أنت مو المهدي، لأن احنا المهدي اللي نؤمن به مهدي محمد بن الحسن العسكري عليه السلام. إذن هذا التحديد مع هذه المواصفات ينفي احتمال الإغراء بالجهل، بعد ما حد يجرأ يقول أنا المهدي المنتظر. ولذلك اقتصرت الادعاءات في جونة على ادعاء الارتباط بالمهدي، ما حد يقول أنا الإمام المهدي المنتظر. إذن هذه مجموعة من الشواهد التي تؤكد مصداقية مدرسة أهل البيت عندما شخصت وحددت هوية المهدي المنتظر المصلح بأنه محمد ابن الحسن العسكري عليه السلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى الموفقية والسداد، والحمد لله رب العالمين.